الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنكم الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا حول جواز العدول من الجماعة إلى الانفراد أو عدم جوازه، وتحدثنا حول هذا الموضوع، ذكرنا أدلة من يقول بعدم جواز العدول كالشيخ رضوان الله عليه وغيره بعض الفقهاء، وكذلك من يقول بالجواز، وهناك قول بالتفصيل. هذا القول يعني معناه أنهم يقولون أنه لا يجوز العدول من الانفراد إلى الجماعة، ولكن لو كان من أول الآن ناضيا للعدول فهذا يصير سببا لعدم صحة الجماعة. الجماعة لا تنعقد إلا إذا كان ناويا بالاستمرار من أول الصلاة إلى آخرها، ولكن إذا كان ناضيا من أول الأمر أن لا يستمر في الصلاة فالجماعة باطلة. ذهب إلى هذا الأمر يعني بعض الفقهاء أفتوا بذلك، وبعض احتاطوا احتياطا وجوبيا، وبعض احتاطوا احتياطا استحبابيا، كشيخ عبد الكريم الحائج رضوان الله عليه، وكذلك الرضياء العراقي، والإمام الخميني، والسادة الإمام الحكيم والخوئي والقلفايقاني. هؤلاء ألم حواش التي والتعليقاتهم على أروة الوثقى يفيد هذا المعنى، أنهم إما أفتوا بذلك وإما احتاطوا في هذا الأمر أن لا يكون الإنسان ناديا للانفراد في أثناء الصلاة. إذا نبى الانفراد في أثناء الصلاة فصلاة باطلة، إلا الموارد المنصوصة. الموارد المنصوصة عبارة عن ما إذا كان الإنسان أولا مسبوق، الإنسان الذي وصل إلى الصلاة متأخرا ويعرف أنه في أثناء صلاته تنتهي صلاة الإمام فهو طبعا ينفرد، هذا لا بأس به. أو من كان صلاته أقصر من صلاة الإمام، كالإنسان المسافر الذي اقتدى بإمام حاضر وفي أثناء الصلاة تنتهي صلاته وصلاة الإمام مستمرة، هذا لا بأس بهذا الانفصال. أو بالعكس، إذا كان صلاة الإمام قصرا وصلاة المأموم تماما، أو كان صلاة المأموم ثلاثية وصلاة الإمام رباعية، كما إذا اقتدى صلاة المغرب بالعشاء فهو يعرف أنه سوف ينفصل ولا بأس به. ولكن في غير هذه الموارد، وهناك بعض الموارد، موارد التسليم إن شاء الله نذكرها في آخر البحث، هذه الموارد مستثنى. ولكن في غير هذه الموارد، إذا عندما يريد أن يدخل في الصلاة ينوي أني أصلي مع هذا الإمام ركعتين ثم أنفصل هو أقوم بالصلاة باقي الصلاة منفردا، هؤلاء يشكلون في صحة الصلاة إما فتوى وإما احتياطا. ونحن في هذا الباب نذكر كلام السيد الخوئي، يعني دليله الذي ذكره، وهو قوله ودليله على عدم جواز الانفراد أو عدم جواز نية الانفراد من أول الصلاة، ومعنى عدم الجواز يعني عدم انعقاد الجماعة، فهو منفرد. ولا شرعا إذا نوى بغسل، من يقول بذلك إذا نوى بغسل التشريع فهو محرم، ولكن إذا نوى وهو جاهد أنه في إشكال فجماعته باطلة ولكن صلاته صحيحة. على كل حال، هو يستدل بعدم دليل على مشروعية الائتمام في بعض الصلاة. هو يقول أن وإنما الثابت بأدلة الجماعة كقوله عليه السلام في صحيح البخاري والفضيل، وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنها سنة، هو مشروعيتها واستحبابها في تمام الصلاة، وأما الاقتداء في البعض فغير مشروع لهذه النصوص، ومقتضى الأصل عدم المشروعية. يعني يقول ما عندنا دليل على صلاة الجماعة ورد في كل صلاة الجماعة لا في بعضها. فعلى ذلك من نوى بعض صلاة الجماعة لا دليل على مشروعيتها، لأن صلاة من العبادات التوقيفية ونحتاج إلى الدليل. ما ورد في الدليل الصلاة في كل الجماعة في كل الصلاة، ولكن في بعضها لا. والدليل على هذا الأمر صحيحة فضيل وزرارة، حيث جاء هكذا: وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنها سنة. ورضا عنه يقول ولكنها، يعني لكن الصلوات كلها سنة. فعلى ذلك لا بد من كل الصلاة، ولكن بعض الصلاة ركعتين ثلاث ركعات هذا لا يدل عليه هذه الصحيحة، إنما يدل على أن ما هو سنة عبارة عن تمام الصلاة لا بعد الصلاة. هو هكذا يقول. نحن عندما نقف عند هذا الدليل نقول أنه كلامه صحيح، إذا قلنا أن كل في هذه العبارة، في عبارة هذه الصحيحة، عبارة عن العام المجموع. يعني إذا كان كل بمعنى عام المجموع، يعني لا يمكن إلا بجمع جميع أفرادها، إذا قلنا هكذا فكلامه صحيح. ولكن الواقع ليس العام هنا عام المجموع، بل عام استغراقي. عام الاستغراق عام المجموع شيء لا يتحقق إلا بوجود الكل، ولكن عام الاستغراق يشمل الجميع ولكن فردا فردا. وفيما نحن فيه نقول الآن عام استغراقي ليس عام المجموع، ولذلك معناه في الجملة الأولى حيث يقول الإمام عليه السلام: الصلوات ليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها. نفي الفرضية للاجتماع للجماعة، يعني صلاة الفجر، لا صلاة الفجر ولا صلاة الظهر ولا صلاة العصر ولا صلاة المغرب ولا صلاة العشاء، ليست الجماعة فيها مفروضة. معناه أنها سنة، الجماعة فيها سنة، كما أن وجودها سنة، سنة من أول الصلاة إلى آخر الصلاة. يعني بعبارة أخرى تشمل وجود الصلاة صفة الصلاة، جماعة صفة الجماعة للصلاة صفة استحبابية ليست واجبة، ليست شرطا في صحة الصلاة. هذا معنى هذه العبارة: ليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها لكنها سنة. يعني الشيء الذي نفى هذا الحديث هو عبارة عن مفروضية الصلاة، مفروضية الجماعة، أن الجماعة ليست مفروضة بل هي سنة. فمعناه السنة ليس معناه أنه لا بد من أول، يعني لا بد أن يجمع من أول الصلاة إلى آخر الصلاة. يعني ليس كالنافلة، مثلا نافلة سنة، نافلة الفجر ركعتين وهي سنة. هل ركعة واحدة سنة؟ لا. لماذا؟ لأن صلاة الفجر ركعتين كعام مجموع، لا بد من جمع الركعتين. فمن نوى أن يصلي ركعة واحدة صلاته لا تنعقد، لأن الصلاة هناك أدلة أن الصلاة إما رباعية وإما ثلاثية وهي صلاة المغرب فقط في كل صلوات، وإما ثنائية. ما عندنا صلاة خماسية ولا سداسية ولا واحدة ركعة واحدة. فعلى ذلك من أتى بركعة واحدة نوى أن يصلي النافلة ركعة واحدة صلاته لا تنعقد من أولها. كما إذا في أثناء الصلاة من نوى ركعتين ثم بعد ركعة انفرد عن الصلاة، خرج عن الصلاة، صلاته باطلة، أصدق الأولى كالعدم. إنما صلاة النافلة شرعت كصلاة واحدة، كتلة واحدة. فإذا انفصل، يعني إذا أبطل قسم من صلاته أبطل كل الصلاة، حتى إذا هو ما يصلي تشهد من دون الصلاة يذهب كل صلاته. لماذا؟ لأن الصلاة عبارة عن مجموعة واحدة لا تتجزأ. فكذلك فيما نحن فيه لا يمكن أن نقول بذلك، لماذا لا يمكن أن نقول بذلك؟ حتى سيدي أخوي وسائر الفقهاء الذي يجوز الانفراد من الصلاة، يعني تبديل نيته من الجماعة إلى الانفراد، إذا لم تكن من أول الصلاة هم يقولون بذلك. فإذا يقولون بذلك، إذا قالوا أن العام هنا عام مجموعي بمعنى أنه يشمل الكل ككل لا ككل جزء وكل فرد من الأفراد، ليس الاستغرابي مجموعين، إذا قالوا ذلك لابد أن يلتزموا بأنه لا يجوز حتى في أثناء الصلاة الخروج من الجماعة. بينما السيد الخوي رضي الله عليه وغيرهم من الفقهاء قالوا يجوز الخروج من الجماعة، حتى من لم يجز كالشيخ رضي الله عليه الذي يرى أنه لا يجوز الخروج من الجماعة، وسيد البروجردي رضي الله عليه الذي يقول لا يجوز إلا لضرورة، يقول بأنه إذا لم يفعل ذلك وانفرد من أثناء الجماعة صلاته صحيح، جماعته طبعا هو ارتكب الإثم حرام ولكن صلاته صحيحة. فعلى ذلك نحن نقول لهؤلاء لسيد الخوي رضي الله عليه، أنتم إذا تقولون أن هذا العام عام مجموعي والصلاة من سنة كلها يعني بصفة المجموع، فعلى ذلك لابد لا تفرقوا، بينما إذا كان نافيا من أول الصلاة أو نوى في أثناء الصلاة، لماذا أنتم يقولون إذا كان في أثناء الصلاة أراد أن يخرج من الجماعة لا إشكال أبدا، لا في جماعته بمقدار ما جاء بها ولا في صلاته، ولكن يقولون إذا من أول الآن نوى الجماعة لا تنبغي. فنقول كيف تفسرون إذا لا تكون الجماعة إلا في جميع الصلاة بالأثناء كذلك إلى أخل بالجماعة، أخل بكل الجماعة لا بهذه الركعتين التي خرجت منفردا. فعلى ذلك أنتم لابد أن تقولوا بأنه الصلاة سنة، معناه أن صفة الجماعة صفة سنة في كل الصلوات، صلوات الفريضة طبعا في فرائض الصلوات. فعلى ذلك والسنة يجوز الخروج عنها لأن السنة ليست واجبة. فعلى ذلك هذا إشكالنا وكلامنا مع السيد الخوي رضي الله عليه. طبعا ما رأينا أدلة آخرين في هذا الأمر، ولكن على ما استدل به السيد الخوي رضي الله عليه هو نقول لا، أن الدليل على مشروعية الجماعة سهية الفاضلين، حيث يقول ليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنها سنة، يعني الاجتماع سنة صفتها سنة من أول الصلاة إلى آخر الصلاة. فعلى ذلك هذا لا إشكال فيه. ثم أنه رضوان الله عليه ذكر أشار إلى بعض الشبهات ورد عليها، وهو قوله أما ما ضرر من ثواب من ترتب الثواب على الركعات، وأن الاقتداء على حتى في ركعة واحدة له مقدار خاص من الثواب فهو أمر آخر لا يكاد يدل على مشروعية الجماعة في تلك الركعة بخصوصها، بل هو ناظر إلى المأموم المسبوق كما لا يخفى. ثم يقول وقد تحصل أن الأقوى بطلان الجماعة لو كان لازيا للانفراد منذ ابتداء الصلاة، وإنها تكون فرادا لو أتى المصلي بوظيفة المنفرد وإلا بطلت جماعته، بطلت أيضا. هنا كذلك كلامه رضوان الله عليه يكاد يدل على مشروعية الجماعة في تلك الركعة بخصوصها، روايات التي وردت حول أن ركعة واحدة من صلى ركعة واحدة يكون كذا لا يدل على مشروعية الجماعة في بعض، هذا كلامكم صحيح، يعني هذا ساكت عن هذا الأمر، إنما يدل على مقدار الصلاة في بسدد بيان مقدار الأجر لكل ركعة، ولكن هذه الركعة إذا انفصلت عن بقية الركعات صلى ركعة في الجماعة والباقي في غير الجماعة منفردا لا يشمل ذلك، ساكن عن هذا الأمر. ولذلك نقول أن صدر كلامكم مقبول عندما تقول لا يكاد يدل على مشروعية الجماعة في تلك الركعة بخصوصها، إن شاء الله نعم لا بأس، ولكن قولكم في ذيل الكلام يقول بل هو ناظر إلى المأموم المسبوق كما لا يخفى، ما الدليل على ذلك؟ لماذا ينحصر على مأموم المسبوق؟ نعم المفروض من اختار مبناكم كلامكم صحيح، ولكن المفروض هذا المستدل بهذه الرواية لا يستسلم لمبناكم، إنما لا يستسلم، فعلى ذلك قولكم بل هو ناظر إلى المأموم المسبوق هذا كما لا يخفى خفي عنه، ليس لا يخفى، بل يمكن أن يقال أنه ناظر إلى كل من أتى بصلاة صحيحة. فإذا قلنا بأنه يجوز الجماعة في بعض الصلاة فهو كذلك ناظر إليه، فمن صلى ركعة أو ركعتين ثم خرج من الجماعة أنه قد فاز فوز ركعتين، قد أثيب ثواب ركعتين، ولا وجه لقولكم بل هو ناظر إلى مأموم المسبوق كما لا يخفى، لا، ناظر إلى جميع المأمومين، كل مأموم صلى صلاة صحيحة على حسب المبنى. من يقول مثلكم أنه إذا كان لابيا من أول العام لا تنأغل الجماعة فنعم لا أجر له، ولكن من يقول بأن الجماعة سنة في جميع الصلاة والسنة يجوز الانفصال عنها فهو يقول نعم أنه أدى ركعتين ثم خرج إلى الانفراد، فإنما حصل على ثواب وأجر ركعتين دون الآخر. هذا بالنسبة لكلامه رضوان الله عليه في هذا الأمر. ثم هو ذكر بعض مواد النصوص ونحن قلنا نذكره في آخر البحث إن شاء الله. هو بالنسبة إلى موارد خاصة هناك دليل على جواز الانفصال من الصلاة، منها بالنسبة إلى التسليم. بالنسبة إلى التسليم هناك يذكر رضوان الله عليه ثلاثة موارد في هذا الأمر. الأول العدول قبل التسليم لغير عذر، ويدل عليه صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد قال يسلم من خلفه ويمضي لحاجته إن أحب. في هذا الحديث هو رضوان الله عليه ذكر هذا الآن في هذا المورد يقول لغير عذر، حتى إذا لم يكن معذورا يجوز له أن ينفصل من الجماعة. هذا الحديث جاء فيه سألت عن الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد قال يسلم من خلفه ويمضي لحاجته إن أحب. فعلى ذلك هذه من موارد الجواز الانفصال عند التشهد، عندما يتشهد المأموم ويرى أن الإمام يطيل الصلاة يجوز له أن يخرج ويسرع في الخروج من الصلاة ويذهب. المورد الثاني العدول كذلك لعذر، ويدل عليه سهية أبي المعزة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أن الرجل يكون خلف الإمام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الإمام قال لا بأس. هنا هذا لعذر، أفضل هذا لعذر في مقام العذر. سألت أبا عبد الله عليه السلام أن الرجل يكون خلف الإمام فيسهو فيسلم، يعني سلامه سهوا، ومن كان يسهو هو معذور، قبل أن يسلم الإمام قال لا بأس. المورد الثالث العدول قبل التشهد لعذر، كذلك لعذر. المورد الأولى إذا كان في التشهد والإمام يطول بغير عذر يجوز إتمام، ولكن هذا الموردين جعله إذا كان عنده عذر، بل عدول قبل التشهد لعذر، ويدل عليه صحيح عن ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته أن الرجل يكون خلف الإمام فيطبل الإمام بالتشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شيء يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال يتشهد هو وينصرف ويدع الإمام. هذا بين العذر، إنما يأتي هذا الأعذار ماذا يفعل؟ يتشهد ويسلم وينصرف، يتشهد هو وينصرف. وهناك حديث أخرى لأبي المعزة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي خلف الإمام فسلم قبل الإمام قال ليس بذلك بأس. هو يقول ومقتضى إطلاقها هو جواز الأذون قبل التسليم حتى بدون عذر، يعني هذا ملحق بالحديث الأول، فهو رضوان الله عليه كلامه أنه يجوز عند التسليم مطلقا، ولكن في غير التسليم في التشهد إذا كان عذر لا بأس به. ولكن في كل هذه الروايات يمكن أن يقال أن هذه الروايات تدل على جواز الخروج من الصلاة في حالة التشهد والتسليم سواء كان لعذر أو غير عذر، لأن السائل ذكر العذر فالإمام قال يسلم، يسلم أعم من أن نقول أنه بما أنه معذور يسلم أو بما أنه أمر جائز، الخروج جائز على كل حال، يعني يدله على شيء هو جائز في نفسه لا لأنه معذور. فعلى ذلك هذه الروايات تدل على هذا الأمر، خصوصا ونحن إن شاء الله في باب الجماعة، لأننا نذكر وذكرنا سابقا أن الجماعة عبارة عن الاقتداء ومتابعة الإمام في أفعاله لا في أقواله، يعني لا يجب للإنسان يتابع الإمام في أقواله، والتشهد والتسليم من الأقوال. فعلى ذلك من تشهد ثم صار إلى السلام وتسلم على حسب هذه الروايات يجوز. فعلى ذلك لا نفصل بين هذين الروايات الثلاثة أو الأربعة لأن بعضها لعذر وبعضها لغير عذر، لأن ما كان فيه العذر ذكر العذر ليس العذر في كلام الإمام، الإمام يقول إن صار هكذا فهكذا حتى يكون قضية شرطية مشروطة بالعذر، بل في كلام السائل وفي كلام الإمام يجوز هذا الأمر، وهذا التجويز أعم من أن يكون ذا عذر أو غير ذا عذر عندما نرى ذكر رواية من دون عذر، من دون عذر ذكر هذا الأمر. مثلا في الرواية الأولى سألت عن الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد، قال يسلم من خلفه، لا يجب عليهم أن يلتزموا يؤخروا السلام حتى الإمام يسلم، يجوز أن يكملوا. ولعل السر في جواز الإجمال أن التشهد من الأغوال، ولا يجب المأموم أن يواكب الإمام في أغواله، بل في ذكر الركوع يمكن يسع المأموم في ركوعه في ذكر الركوع أو ذكر السجود، ولكن لا يجب أن يقوم من ركوعه لأن الركوع من الأفعال. كما أن المأموم إذا انتهى التسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة أو قراءة الحمد في الركعة الثالثة والرابعة لا يجوز له أن يركع لأن الركوع من الأفعال، ولكن يجوز له أن يسرع في التسبيحات ثم يقف ويذكر الله تبارك وتعالى إذ قال الأمر، بحيث إذا لم يتكلم بشيء فكأنه خرج من الصلاة أنه يشتغل بأي ذكر أراد. فإلى هنا تكلمنا وتحدثنا حول أنه يجوز على حسب القاعدة خروج من الصلاة، ولكن لنا كلام تتمة للكلام نذكرها في الأيام القادمة إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.